قال مؤلف كتاب قوت القلوب للإمام أبو طالب المكي رحمه الله ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. إلى أن قال: فإذا صلى الجمعة انتشر في أرض الله عز وجل يطلب من فضل الله عز وجل، ومن الفضل طلب العلم واستماعه، ويقول هو مزيد يوم الجمعة للعالم والمتعلم. وقال الله عز وجل: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وقال الله تعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا، يعني العلم، بدليل نظيره من الآية الأخرى في قوله تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالوا الحمد لله الذي فضلنا. وروينا عن أنس بن مالك في قوله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال: أما إنه ليس أما إنه ليس بطلب دنيا، ولكن عيادة مريض وشهود جنازة وتعليم علم وزيارة أخ في الله عز وجل. فإن الذكر بالعلم والتعليم الناس إياه والتذكر بالله عز وجل والدعوة إليه في يوم الجمعة له فضل على سائر الأيام، لأنه يوم المزيد، فللقلوب فيها إقبال وتحديد، وكذلك السعي إليه والاستماع له. وحضور مجالس الذكر يوم الجمعة لا مجالس القصاص القصص أفضل من سائر الأيام، والمستمع شريك القائل في الأجر، وقد قيل أنه أقرب للرحمة. وإذ قرر العلماء الجلوس إلى القصص سيما يوم الجمعة، خاصة لأنهم يتلاطون عن الغدو إلى الجامع في الساعة الأولى والثانية، لأن الكتاب ورد بالفضل فيهما، وما اتفق له عالم بالله عز وجل يذكره به ويدله عليه من علماء الآخرة الزاهدون في الدنيا يوم الجمعة. ودوءه في الجامع أو بعد صلاة الجمعة جلس إليه واستمع منه، وإن حضر مقتا يتكلم بعلم الدنيا كان العبد محتاجا إلى ذلك، وجلسه فهو الأفضل. فإن مجالسة العلماء في الجامع من زينة يوم الجمعة ومن تمام فضله. وقال الحسن: الدنيا ظلمة إلا مجالس العلماء، فإن لم يتفق له ذلك أحيا ما بين الصلاتين، وهو الورد الخامس من النهار.
بارك الله لنا ولكم في يومنا هذا، وفي كل يوم جمعة، وفي كل يوم من الأيام وليلة من الليالي تبقى لنا في أعمالنا. وبارك الله لنا في الأيام والليالي التي كانت من قبلنا، بارك الله في الأيام والليالي التي تأتي لمن بعدنا، بارك الله لنا في أوقاتنا في البرزخ وساعات يوم القيامة، وبارك لنا في ساعات الجنة. الكرامة، واجعلنا الله إياكم من أهلها، آمين. اليوم المبارك المشهود عسى قمنا فيه بشيء مما ينبغي لمن سمع كلام أهل الله، لمن سمع كلام أهل القرب من الله، لمن سمع كلام أهل حضرة الله. كلنا سمعناه أمس، البارحة سمعنا كلامهم عن الجمعة، ليلة الجمعة يوم الجمعة. عسى قابلنا البارح واليوم بما يليق بمن سمع هذا الكلام. وحب من سمع هذا الكلام من خيار الأنام أن يكون ممن أحسن الاستقبال وقضى وقت الليلة واليوم في خير الأعمال والأحوال. باقي معنا خاتمة من يوم الجمعة، وهي ما بقي من الآن إلى غروب الشمس. المولد في مسجد الحب عبد القادر تأخر إلى ما بين غروب العشاء إن شاء الله من مساء الاثنين. فمعنى هذا الوقت نحسن قضاءه، نحسن خاتمة هذا اليوم. وقد تقدم معنا أن ابنة سيد الوجود فاطمة الزهرة تترقب آخر عشية الجمعة، آخر ساعة في عشية الجمعة، وتعتكف فيها وتقف على الباب وتسأل رب الأرباب بعظيم الطلاء. وقد علمت من قبل أبيها سيد الأحباب عالي الجناب الساري إلى قوس قاف صلى الله عليه وأصحابه وسلم، فهي تعرف كيف تدعو الوهاب عليها رضوان الله تبارك وتعالى. فينبغي لنا نغتنم هذا. إن كان عادتك تضيع وقت ما قبل المغرب، اليوم ما تضيع قبل المغرب، في هذا اليوم اربط نفسك بخيار القوم، هذا ركب مبارك فيهم البضعة الطاهرة وفيهم أرباب المراتب الفاخرة يحيون هذه الساعة خصوصا في عشية الجمعة. وبعد عصر الجمعة صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من صلى علي بعد عصر الجمعة 80 مرة غفرت له ذنوب 80 سنة. يلا بالتوفيق. وذكر لنا أنه إذا خرجنا من الجمعة ننتشر في الأرض نبتغي من فضل الله، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. فضل الله واسع بأي وسيلة من الوسائل، الذكر والعيادة والصدقة والزيارة الأخ في الله وشراء الحاجات أو بيعها إلى غير ذلك، إلى أفضلها وأعلاها العلم بالله وبأحكام الله. لا تيسر، وقال لنا أنه تتضاعف ثواب الأعمال في هذا اليوم وفي هذه الليلة. ولذا وجدنا السلف الصالح عليهم رضوان الله رتبوا ليلة الجمعة موالد، مجالس ذكر، رواتب، حضرات، وفي يوم الجمعة رتبوا زيارات، رتبوا عقد حلقات للذكر وبعض الحضرات، بعد شيء بعد بعض مجالس علم مذاكرات، شيء بعد العصر، شيء بعد صلاة الجمعة، شيء في الصبح، يعني يعقدون شيء قبل ذلك اغتناما لفضل هذا اليوم المبارك وإعطاء له بعض حقه. فكيف تعلم كثير من أخواننا المسلمين أن يخصوا ليلة الجمعة بزيادة الغفلة ويوم الجمعة بزيادة اللعب؟ منين جاء هذا الترتيب؟ من علمنا هذا؟ هذا متناقض، هذا متناقض مع ما دعينا إليه على لسان السنة الشريفة على لسان الكتاب الأغر، إن من خير أيامكم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة عليه، ما هو اخرجوا إلى منتزهات، شلوا العوائل روحوا إلى محل الغفلات. صارت هذه عادات ناس كثير من المسلمين، من أين جاءت هذه العادة؟ واللي ما حصل الليلة دي شريفة، كما يعمل بعض المسلمين إذا جاءت العشر الأواخر من رمضان في السوق كل ليلة في جوف الليل هو أهله، ولا هم حسني التستر ولا كامل الاحتشام، ويدور بهم من عند دكان لا عند دكان يعرضهم لكذا كذا عين خاينة في جوف الليل في الليالي العشر الأواخر من رمضان. إيش هذا الترتيب؟ إيش البرمجة هذا؟ شيخهم، من شيخهم؟ من أين جاءوا بهذا المسألة؟ لما قطعوا حبال الاتصال بشيوخ التمكين واليقين أخذت أزمتهم شيوخ البعد والطرد والغفلة عن رب العالمين، فعلموهم هذا فمشوا وراهم. يا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال. صار الآن كثير من المسلمين يخلي اللعب الكثير يوم الجمعة، النوم الكثير يوم الجمعة، الغفر الكثير يوم الجمعة، المسخرة الكثير يوم الجمعة. هذه الوظائف اللي علمتها في الكتاب العزيز أو في السنة الغرة أو في هدي سلف الأمة، هذه الوظائف للجمعة؟ من أغراك؟ من أغواك؟ من أظلم عليك عقلك؟ من اللي شوش عليك فكرك وهديك؟ ما هكذا وظائف الجمعة، غير هذا. وظائف الجمعة زيادة العبادة، وظائف الجمعة حسن الوقوف على عالم الغيب والشهادة، وظائف الجمعة اتصال بسيد السادة، فأكثروا فيه من الصلاة علي. من خير أيامكم الجمعة وأنا خيركم، فأكثروا في خير الأيام من ذكر خير الأنام، فأكثروا فيه من الصلاة علي. والمعنى كل ما فضل من أزمنتكم وكان له شان فاربطوا نفسكم فيه بالخير، أنا خيركم، اللهم صل عليه. فكل ما حصلتم زمان طيب خير ارتبطوا، فأكثروا فيه من الصلاة علي. فإن صلاتكم علي تبلغني حيث كنتم فاغنموا الرابطة بي. فإن صلاتكم علي تبلغني حيث كنتم فاغنموا، هذا من لكم من ربي ترتبطون بي في أي بقعة من بقاع الأرض كنتم، والأمر مستمر. وتبلغ كيف تبلغك صلاتنا وقد أرمت؟ قال بعد هذا من أفكاركم، ما يلحقنا شيء من هذا، وأنا في الدنيا وأنا في البرزخ إلى أن يموت آخر واحد فيكم تبلغني صلاتكم. إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادنا معاشر الأنبياء، وهذا سيد الأنبياء صلى الله وسلم عليه وعلى آله، صلي عليه في أي مكان. تبلغ صلاتك وإذا كان المكان يحبه، كان مسجد محل خير أو شيء له نسبة خاصة إليه أحسن. فإن صلاتكم علي تبلغني حيث كنتم، اللهم صل عليه وعلى آله. ما تقول كم مسافة، ما تقول كم كيلو، ما تقول ماشي بعد الكيلوات من أمام هذه المعاني، والأرواح ماشي عندها كيلومترات كل شيء. قال سيدنا الصديق هذا نظام الكيلومتر حكم على جنب، ماشي عندي أو صدقوا فيما هو أكبر من يأتي بخبر السماء، خلاص ماشي كيلومتر برا، هذا المتر والذراع والفرسخ والميل برا، خلاص هذا في حساب الحسيات والماديات، لما أقابل ذات محمد هذا خلاص كله باطل ماشي. تقولوا لي بيت نذهب شهر نرجع شهر، شهر شهرين ثلاثة أشهر ماشي كيلومتر عندي، خلاص برا، لا ميل ولا ذراع ولا كيلو، خلاص برا. أنا أصدقه في خبر السماء، كم كيلو كم ميل، ما عاد شي كيلو، خلاص ما عاد شي أميال عندي، ولا عاد شي مترات، ولا عاد شي أذرع. جاءت هذه الحسابات بس من أجل الأجسام، من شأن الأجسام والماديات، أما المعنويات ما لا دخل في هذا الحساب. هذا أعطونا ثمن أمسك بغيري بعد الحساب، ما عاد شي في هذا، أمن أمسك بغير حساب، هذا ماشي ما يدخل فيه الحساب. يا الذي ضاع في فضل حساب المحاسب، ضاع في فضل حساب المحاسب، يا حي يا قيوم. فيقول نغتنم يوم الجمعة ونكثر من الصلاة على المصطفى وناخذ نصيبنا من التعرض لفضل الله. وقد كان بعضهم يجمع بين المعاني، إذا خرج من الجمعة كان له حاجة يشتريها من السوق، يبتغي فضل الله ثم يذهب إلى مجلس ذكر ومجلس علم ومجلس فهم، يجمع بين كل معاني الفضل الحسي والمعنوي. مثل أن الشوم في شراء شيء أو بيعه قبل الصلاة، وخصوصا بعد دخول الخطيب من بعد الأذان الأول، وخصوصا من بعد الأذان الثاني، حرام شوم، فبعد الصلاة بركة، يعني يحب أحدهم يأخذ ولو بقي اللي يشلوه من بعد الجمعة يوديه للبيت، فأبتغوا من فضل الله، ويروح يدور له شي مكان حضرة، شي مكان ذكر، شي مكان علم يعدي عليه قبل الغداء. ولذا عملوا كثير من العارفين مجالسهم بعد الجمعة، وبعضهم بعد عصر الجمعة، وبعضهم في ليلة الجمعة، وهكذا، لأنهم كانت لهم أرواح ملبية لدعوة الداعي. انمحت الحجب بينهم وبين حبيب الرب، فكلهم تلبية لما دعا، ودعاهم الساقي فلبوا طاعة لبيك يا من للجمال دعانا. ما عاد صارت أرواحهم تطيق استماع الدعوة إلى القبائح قط، ألفوا الجمال، ألفوا نعم لبيك وأتلفوا بها، فلهم بحرف الائتلاف غرام. نظر المحب إلى الحبيب سلام، والصمت بين العارفين كلام، جمع العبارة بالإشارة بينهم، فلذا بما في نفس ذا إلمام. فيقول ذا عن ذا وذا عن ذا بما أهلت وتكتب الأقلام. ألفوا نعم لبيك وأتلفوا بها، فلهم بحرف الائتلاف غرام، إلى أن قال فالسير علم والعقول أدلة والرب قصد والرسول إمام. فهم؟ فالسير علم والعقول أدلة والرب قصد والرسول إمام. اللهم صل عليه وعلى آله وسلم. الله يثبتنا على الائتمان بهذا الإيماء يا خير إيماء ما أعطانا الله إياه ربنا الملك العلاء، وهبنا إمام خير الأناء، وهبنا إمام يطيب به الائتمان، وهبنا إمام من ائتم به أحبه الله. فاتبعوني يحببكم الله. أشوف ذي الأخبار العجيبة الرطبة الواسعة، يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم. وإذا قد خاطبنا الرب بهذا الخطاب، إيش بعده؟ إيش بعد هذا؟ كيف بعد هذا يصير تأخر تثبط تباطئ؟ هذا الخطاب بهذه الصورة بهذا المستوى توجه إلينا من رب الأرباب جل جلاله، يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نطيع الله والرسول، إن الله لا يحب الكافرين. فين بتروح محل ما يحب؟ تعال شوفوا هنا محل المحبة، خلاص محلكم وثبتوا. عرفت فلزم لم أزل بالباب واقف، فارحمن ربي وقوفي وبواد الفضل عاكف، فأدم ربي عكوفي، واعلم بأن الخير كل أجمع ضمن اتباعك للنبي المشفى. الله يرزقنا وإياكم حسن الائتمام بهذا الحبيب ظاهرا وباطنا بالقول والفعل والنية والمقصد. يقول أهل النحو وأهل اللغة والعلم والتابع تابع للمتبوع، للتابع حكم المتبوع. حتى إذا كان المتبوع مرفوع فالتابع مرفوع، إن كان منصوب منصوب، إن كان المتبوع مخفوض فهو مخفوض، إن كان المتبوع مجزوم فهو مجزوم. ولا أرفع من محمد، التابع لحكم المتبوع، فإذا تابعت الرفيع رفعت. وهكذا يكون المفعول به منصوب، فإذا جاء وقت النيابة عن الفاعل تحول إلى مرفوع لأجل النيابة. يعني كان منصوب رجع مرفوع، إيش السبب؟ قال نائب عن الفاعل. ها؟ وهكذا علم الأمة النيابة، قال لهم بلغوا عني، بلغوا عني مش بأنفسكم أنتم، ما تبلغون بأنفسكم، ما تبلغون بذواتكم، ما تبلغون بعلمكم، ما تبلغون بما وصل إليكم، عني بلغوا عني. اللهم صل عليه. هكذا ذكر عن سيدنا أنس في قوله فابتغوا من فضل الله، قال قال عيادة مريض شهد جنازة تعلم علم، واستدل على أن العلم من فضل الله بهذه الدلالة الطيبة. قال لك يقول الله ولقد آتينا داود وسليمان منا فضلا، يقول ولقد آتينا داود منا فضلا، ولقد آتينا داود منا فضلا، وآتينا داود وسليمان، ولقد آتينا داود وسليمان علما، داود الفضل الذي علما. وقال الحمد لله الذي فضلنا، الفضل في هذا العلم. إذن ابتغوا من فضل الله، روحوا تعلموا العلم النافع. هذا معنى سواء، الحمد لله هذا من أعظم الفضل طلب العلم واستماعه وتعليمه. وقد علمنا أنه صح في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من جاء إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم بابا من الخير أو يعلمه، جاء إلى المسجد هذا قصده من مجيء المسجد، أن يتعلم خير من بابا من الخير أو يعلمه كان له كأجر حاج تام من حجته. من حصل كم مرة تجي للمكان هذا أنت في اليوم والليلة في الدورة من أجل العلم، نصلح لك نية صالحة، خذ أول حج ثاني حج ثالث حج، إذا يحج الناس في العام مرة حج في اليوم مرات، خذ لك ثواب حج في اليوم عدة مرات مش في السنة مرة، خذ لك حجة بعد العصر حجة بعد المغرب حجة بعد العشاء، وإن جلست صليت الفجر جماعة وجلست صليت ركعتين خذ لك حجة وعمرة فوقها أيضا، حجة وعمرة تامة 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 في رواية تامتين تامتين تامتين، عسى التوفيق لنا ولكم. بعده اقرأ.
ويستحب صلاة العصر في الجامع إلا لسبب لا بد منه مانع، وإن قعد إلى غروب الشمس فهو أثور الساعة المنتظرة من آخر النهار إذا أمن الفتنة والتصنع والكلام فيما لا ينبغي. ويقول: من صلى العصر في الجامع كان له ثواب حجة، ومن صلى العصر وكان له ثواب عمرة، فإن خشي دخول الآفة عليه أو لم يوم التصنع والخضوع فيما لا ينبغي انصرف إلى منزله ذاكرا لله عز وجل مفكرا في آلائه وحسن نعمه، فراعي غروب الشمس بالأذكار والتسبيح والاستغفار في منزله أو مسجد حيه
أو مسجد حيه،
فذلك حينئذ أفضل له. وقال بعض السلف: أوفر الناس نصيبا يوم الجمعة من راعاها وانتظرها من الأمس، وأخسى الناس منها نصيبا من يصبح يوم الجمعة فيقول: إيش اليوم؟ وقد كان بعضهم يبيت ليلة الجمعة في الجامع لأجل صلاة الجمعة، ومنهم من كان يبيت ليلة السبت في الجامع لمزيد الجمعة، وكثير من السلف كان يصلي الغداء يوم الجمعة في الجامع ويقعد ينتظر صلاة الجمعة لأجل البكور ليستوعب فضل الصلاة الساعة الأولى ولأجل ختم القرآن. وعامة المؤمنين كانوا ينحرفون من صلاة الغداء في مساجدهم فيتوجهون إلى جوامعهم، ويقول ويقال أول بدعة حدثت في الإسلام ترك البكور إلى الجوامع. قال: وكنت ترى يوم الجمعة سحرا وبعد صلاة الفجر الطرقات ملآنة من الناس يمشون في السرج يزاحمون فيها إلى الجامع كما تراهم اليوم في الأعياد، حتى درس ذلك وقل وجهل وترك.
درس ذلك لا إله درس ريب وقل وجهل لا إله وترك
وترك. أولا يستحي المؤمن إن أهل الذمة يباكرون إلى كنائسهم
وأبيعهم
قبل خروجهم إلى جامع. أولا يعتبر بأهل الأطعمة المباعة في رحاب الجامع وأنهم يغدون إلى الدنيا والناس قبل غدوهم هو إلى الله تعالى.
فالآن إلا ما يبدأ الازدحام في الجمعة شارع إلا من بعد الأذان الأول وما بعد الأذان الثاني يزدحمون يجون عدم لجايين يصير حالهم كما صلى بعضهم في بعض المدن الفجر جلس إلى بعد الإشراق وإذا بالناس يدخلون كثير يصلون. قال: ما شاء الله أهل هذه البلاد أخيار يحبون صلاة الضحى في المساجد. قالوا له: هؤلاء جاءوا يصلون الفجر عادوا بلا صلاة فجر. الحين كان الازدحام في السحر وبعد الفجر قال لك إلى الجمعة، فتحولوا إلى بعد الأذان الأول والثاني. ما في زحمة بك. أما الفجر ما حد حولك ولا بعد الفجر ولا بعد الإشراق حتى، ففات على المسلمين خير كثير. اقرأ.
وإلى الآخرة فينبغي أن يسابقوهم إلى مولاهم ويسارعون إلى ما عندهم من زلفة، ويجب أن يكون للمؤمن يوم الجمعة مزيد من الأوف الأوراد والأعمال ليتفرغ فيها إلى ربه عز وجل ويجعله يوم آخر، وإن لم يكن له يوم السبت فيوم الجمعة في الأوراد المتصلة والمزيد من الأذكار على المعلوم منها، فلا يكون يوم الجمعة كالسبت في تجارة الدنيا والشغل بأسبابها. وأقرأ له التهيب يوم الجمعة في باب الدنيا من يوم الخميس في إعداد المأكول والترف من النعم والأكل والشرب. وقد روينا حديثا عن طريق أهل البيت فيه نظر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ياتي على أمتي زمان يتهيبون لجمعتهم في أمر دين دينهم
دنياهم
عشية الخميس، كما يتهيب اليهود لسبتهم عشية الجمعة. وإنما كان المؤمنون يتهيبون فيه للآخرة بالأوراد الحسنة ويزيدون من الأوراد المتصلة.
بعد
رضي الله عنكم. وقد كان أبو محمد سهل رحمه الله يقول: من أخذ مهنأه من الدنيا في هذه الأيام لم ينل مهنأه في الآخرة منها يوم الجمعة. وقال أيضا: يوم الجمعة من الآخرة ليس هو من الدنيا. وقال بعضهم: لولا يوم الجمعة ما أحببت البقاء في الدنيا، فهو عند الخصوص يوم العلوم والأنوار ويوم الخدمة والأذكار، لأنه عند الله عز وجل يوم المزيد بالنظر إليه في المزار. وروينا حديثا غريبا عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا أشغالكم يوم الجمعة فإنه يوم صلاة وتهجد. وروينا عن جعفر الصادق قال: يوم الجمعة لله عز وجل ليس فيه سفر. قال الله تعالى: وابتغوا من فضل الله، وذكرناه من الصلاة والسور المقروءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الذكر في يوم الجمعة، فإنه يستحب في ليلتها وهي من أفضل الليالي، فلا يدعن ذلك من وجد إليه سبيلا، فإن للصادق المريد في كل وقت مفضل من الله عز وجل مزيدا. فإن أحب الله تعالى عبدا استعمله في الأوقات الفاضلة بفواضل الأعمال، وإذا مقت عبدا استعمله في الأوقات المفضلة بسيء الأعمال، ليكون أوجع في عقابه وأشد لمقته لحرمانه بركة الوقت وانتهاكه حرمة الوقت. ومما يختص به يوم الجمعة من الذكر والتمجيد بالأسماء فصول أربعة: أولها الأربعون اسما التي دعا بها إدريس صلى الله عليه وسلم، خصه الله تعالى بها، وذكر الحسن البصري أن موسى صلى الله عليه وسلم قد كان دعا بهن، وأنها كانت من دعاء محمد صلى الله عليه وسلم. والفصل الثاني كان إبراهيم بن أدهم الزاهد يدعو بها كل يوم جمعة 10 مرات إذا أصبح وإذا أمسى، فكان ذلك من عمله في يومه. والفصل الثالث روينا عن علي رضي الله عنه رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يمجد نفسه في كل يوم وليلة. والفصل الرابع تسبيحات أبي المعمر وهو سليمان التيمي معمر
بالمعتمر أبي المعتمر
وهو
هذا بالمعتمر
وهو سليمان التيمي الذي كان قد رأى الشهيد بعد قتله في المنام، فقيل له: ما أفضل ما رأيت هناك من الأعمال؟ فقال: رأيت تسبيحات أبي المعتمر من الله عز وجل بمكان. فأما هذان الفصلان من تمجيد الرب سبحانه وتعالى ونفسه وتسبيحات أبي المعتمر فقد ذكرناهما في أول الكتاب فيما اخترنا من الأدعية المختارة بعد صلاة الغداة وقبل غروب الشمس في كل يوم، فاستثقلنا إعادتها ها هنا. وأما الفصلان الآخران فنحن ذاكروهما
فذاكر هذان الدعاءين، نحن ندعو الله تعالى بهما رجاء البركة، ومما أشرنا إلى أن يمكن الإنسان قراءته وحده في مثل الأدعية التي مضت. فندعو الله ونتوجه إليه: سبحانك لا إله إلا أنت يا رب كل شيء ووارثة ورازقة ورحمة، يا إله الآلهة الرفيع جلاله، يا الله المحمود في كل فعاله، يا رحمن كل شيء ورحمه، يا حي يا حين لا حي، في ديمومة ملكه وبقائه، يا قيوم فلا يفوت شيء من علمه ولا يؤوده، يا واحد الباقي في أول كل شيء وآخر، يا دائم فلا فناء ولا زوال لملكه، يا صمد من غير شبيه ولا شيء كمثله، يا بارئ فلا شيء كفؤه ولا مكان لوصفه، يا كبير أنت الذي لا تهتد القلوب لوصف عظمته، يا بارئ النفوس بلا مثال خلا من غيره، يا زاكي الطاهر من كل آفة تقدسه، يا كافي الموسع لما خلق من عطاء موسع لما خلق من عطايا فضله، يا نقيا من كل جور ولم يرضه ولم يخالطه فعاله، يا حنان أنت الذي وسعت كل شيء رحمة وعلما، يا منان ذا الإحسان قد عم كل الخلق منه، يا ديان يا العباد، يا كل يقوم خاضعا لرهبته، يا خالق من في السماوات والأرض وكل إليه معاده، يا رحيم كل صريخ ومكروب وغياثه ومعاده، يا تام فلا تصف الألسن كل جلال ملكه وعزه، يا مبدع البدائع لم يبغي في إنشائها عونا من خلقه، يا علام الغيوب فلا يفوته شيء من خلقه ولا يعوده، يا حليم ذا الأناف فلا يعادله شيء من خلقه، يا معيد ما أفناه إذا برز الخلائق لدعوته من مخابده، يا حميد الفعال ذا المن على جميع خلقه بلطفه، يا عزيز المنيع الغالب على أمره فلا شيء يعادله، يا قاهر ذا البطش الشديد أنت الذي لا يفاق انتقامه، يا قريب المتعالي فوق كل شيء علو ارتفاعه، يا مذل كل جبار عنيد بقهر عزيز سلطانه، يا نور كل شيء وهداه أنت الذي فلق الظلمات بنوره، يا عالي الشامخ فوق كل شيء علو ارتفاعه، يا قدوس الطاهر من كل سوء فلا شيء يعادله من خلقه، يا مبدئ البرايا ومعيدها بعد فنائها بقدرته، يا جليل متكبر عن كل شيء فالعدل أمره والصدق وعده، يا محمود فلا تبلغ الأوهام كنا ثنائه ومجده، يا كريم العفو ذا العدل أنت الذي ملأ كل شيء عدله، يا عظيم يا ذا الثناء الفاخر وذا العز والمجد والكبرياء فلا يذل عزه، يا عجيب فلا تنطق الألسنة بكني آلائه وثنائه، يا غياثي عند كل كربة ويا مجيبي عند كل دعوة، أسألك اللهم يا رب الصلاة على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، نسألك أمانا من عقوبات الدنيا والآخرة، وأن تحبس عنا أبصار الظالمين المريدين بنا السوء، وأن تصرف قلوبهم عن شر ما يضمرون بنا إلى خير ما لا يملكه غيره، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجود وعليك الدكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله. مرحبا بليلة المزيد والمساء الجديد والكاتب الشهيد، ليلتنا هذه ليلة عيد، اكتب لنا ما نقول: بسم الله الحميد المجيد الرفيع الودود الفعال في خلق ما يريد، أمسينا بالله مؤمنين بلقاء مصدقين بحجة معترفين من ذنوبنا مستغفرين ولربوبية الله خاضعين ولسوى الله عز وجل في الإلهية جاحدين وإلى الله فقراء وعلى الله متوكلين وإليه منيب وإلى الله منيبين، نشهد أن نشهد الله ونشهد ملائكته وأنبياءه ورسله وحملة عرشه ومن خلقه ومن هو خالقه بأنه هو الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أن الجنة حق والنار حق والحوض حق والشفاعة حق ومنكر النكير حق ولقاؤك حق ووعدك حق والساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا نحن عبدك ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا، نعوذ بك اللهم من شر كل ذي شر، اللهم إنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئة، اصرف اللهم يا ربي عنا سيئة فإنه لا يصرف سيئة إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله بيديك، نحن لك وإليك نستغفرك ونتوب إليك، آمنا آمنا اللهم بما أرسلت من رسول، وآمنا اللهم بما أنزلت من كتاب، صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم كثيرا، خاتم كلامي ومفتاح على أنبيائي ورسلي أجمعين، آمين يا رب العالمين. اللهم أوردنا حوضه وسقنا بكاسه مشربا رويا سائغا هنيا سائغا هنيا لا نظمأ بعده أبدا، واحشرنا في زمرته غير خزايا ولا نادمين ولا ناكثين ولا مرتابين ولا مفتونين ولا مغضوب علينا ولا ضالين. اللهم عصمنا من فتن الدنيا وفقنا لما تحب وترضى من العمل الصالح، اصلح لنا شاننا كله وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولا تضلنا وإن كنا ظالمين، سبحانك علي عظيم يا بر يا رحيم يا عزيز يا جبار، سبحان من سبحت له السماوات بأكنافها، سبحان من سبحت له الجبال بأصواتها، سبحان من سبحت له البحار بأمواجها، سبحان من سبحت له الحيتان بلغاتها، سبحان من سبحت له النجوم في السماء بأبراقها، سبحان من سبحت له الشجر بأصولها ونضارتها، سبحان من سبحت له السماوات السبع والأرضون السبع من فيهن ومن عليهن، سبحانك يا حي يا حليم، سبحانك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، تحيي وتميت وأنت حي لا تموت بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير. أيدنا وثبتنا وانصرنا واجمعنا بحبيبك محمد واجعلنا وهؤلاء من الموفين بعهدك الظافرين بمحبتك ووديك الصادقين معك المقبولين عندك الناصرين لشريعتك المبلغين لدعوتك في آفاق الأرض طولها والعرض الذين ترتضيهم لإجراء الخيور لهم وعلى أيديهم وتنفع بهم عبادك وتحيي بهم بلادك وترفع بهم راية الحق والهدى وتنشرها في البرية فيما خفي وما بدا آمين يا الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الفصل الثاني والعشرون.
الفصل الثاني والعشرون فيه كتاب الصيام وترتيبه ووصف الصائمين وذكر ما يستحب للعبد من الصيام وطرقات الصائمين في الصوم ووصف صوم الخصوص. قال الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة. جاء في التفسير الصبر يعني الصوم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي رمضان شهر الصبر، لأن الصبر حبس النفس عن الهوى وإيقافها وحبسها عن أمر المولى. وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصبر نصف الإيمان والصوم نصف الصبر. وقال الله تعالى واستعينوا بالصبر، قيل معناه على مجاهدة النفس وقيل على مصابرة العدو، وقال بعض العلماء استعينوا بالصبر على الزهادة في الدنيا بالصوم، لأن الصائم كالزاهد العابد، فالصوم مفتاح الزهد في الدنيا وباب العبادة للمولى، لأنه منع النفس عن ملاذها وشهواتها من الطعام والشراب، كما منعها الزاهد العابد بدخوله في الزهد وشغله بالعبادة. ولذلك جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما في المعنى فقال إن الله عز وجل يباهي ملائكته بالشاب العابد فيقول أيها الشاب التارك شهوته من أجل المبتذل
شبابه من أجل المبتذل لا من أجلي المبتذل شبابه لي
المبتذل شبابه لي أنت عندي كبعض ملائكتي. وقال في الصائم مثل ذلك، يقول عز وجل يا ملائكتي انظروا إلى عبدي ترك شهوته ولذته وطعامه وشرابه من أجلي. ففي الصوم عون على مجاهدة النفس وقطع حظوظها ومنع عادتها، وفيه إضعاف لها ونقصان لهواها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أزي به، فأضافه عز وجل إليه تفضيلا له وتخصيصا، كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وكما قال إنما أمرت أن أعبد الله أعبد ربي رب هذه البلدة التي حرمها. فلما كانت المساجد أحب بيوت الدنيا إليه وكانت مكة أشرف البلاد عنده أضافها إلى ذكره، وله كل شيء كذلك كذلك لما كان الصوم أفضل الأعمال عنده وأحبها إليه، لأنه فيه خلقا من أخلاقه الصمدية، ولأنه من أعمال السر بحيث لا يطلع عليه إلا هو أضافه لنفسه. وقيل ما في عمل ابن آدم شيء إلا ويقع فيه قصاص ويذهب برد المظالم إلا الصوم فإنه لا يدخله قصاص. ويقول الله عز وجل يوم القيامة هذا لي فلا يقتص منه أحد شيئا، يقال ما من عمل إلا وله جزاء معلوم إلا الصوم فإنه لا تعلم نفس ما جزاؤه ويكون أجره بغير حساب، يفرغ له إفراغا ويجازف مجازفة، وهو أحد الوجوه في قوله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
وهذا تفسير عظيم لمعنى قوله فإنه لي إلا الصوم فإنه لي. وقد ذكر الإمام الغزالي الحكمتين في إضافة الله الصوم إلى نفسه، الأول أن فيه تضييق مجاري عليه الشيطان بالجوع، والثاني أنه عائد إلى كف وهو أمر معنوي سر بين العبد وبين ربه جل جلاله. وكان يلمح الشيخ الشعراوي رحمه الله أنه بقية العبادات قد تصرف للمعبودين بباطل الآلهة الباطلة من غير الله سبحانه وتعالى، فقد تنفق الأموال مثل الزكاة، وقد يركع ويسجد مثل الصلاة للأصنام والآلهة غير الله، وقد يقصدون ويحجون إلى أماكنهم ويجون إليهم، ولكن ما حد يصوم من شانها، لا ما حد يصلح صوم من شان الشمس، من شان القمر، من شان الصنم، من شان ما 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 يصرف إلى الحق تبارك وتعالى يقصد بهذه العبادة سبحانه وتعالى. ولكن فالحديث نص قوله يدعوا طعامه وشربته من أجلي، لأجل هذا كون الأمر راجع إلى قف وحجز للنفس عن مشتهاها مما هو قوام للمعيشة أصلا. الأمر ذو الأكل طعام وشراب ممنوع، فإذا تدربت على الامتناع حتى عن الطعام والشراب فأنت أقرب إلى الامتناع عن غير ما عن غير ما 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 ما, ما, ما لم يكن ضروريا، عن غير مما لم يكن ضروريا للحياة. وفي هذا تعويد ودرس عظيم، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. من أعظم ما فسر به أنه إذا قبل الله منك الصوم ثم كانت عليك مظالم لأحد من عباد الله يأخذون من حسناتك إلا الصوم، هذا نعمة كبيرة إذا صح، فالله يقبلنا. وبعدين يقولوا لي يا رب إذا فنيت الأعمال، يقول خلاص يا رب باقي إلا الصوم، يقول هذا لي، يقول فبقي مظالم للناس ما تقبل، يقول من عندي أعطيهم أنا أكافيهم وتترك الصوم لي، فيكافي من عنده أهل الحقوق ويضاعف له الصوم. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الله يبلغنا رمضان إن شاء الله. وشعبان هذا كان النبي يكثر فيه من الصوم، ولا أقل من أن يصوم الإنسان 3 أيام في شهر إن لم يصوم أكثر من ذلك. شعبان قال يغفل عنه الناس، إذا رأينا السلف بعده الغفلة رتبوا فيه مجالس الذكر العلم والذهاب إلى زيارة هود والرجوع إلى الشعبانية واستعداد لرمضان، ما عاد غفلوا في هذا الشهر. قال شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، يعني ظاهر للأمة فضل رجب وفضل رمضان فيغفلون عن شعبان. وقال وهو شهر تعرض فيه أعمال العباد على الله. دخلنا في هذا الشهر، الله يبارك لنا فيه ويجعل العرض جميل إن شاء الله. يا رب نظرة لك وأهل هذه المجالس أحسن عرضهم عليك يا رب، اجعل عرضهم عرض جميل عليك يا جميل، اجعل عرضهم عرض كريم عليك يا كريم بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فإنك علقت قلوبنا به وبسنته وجمعتنا طلبا لرفقته ولمصاحبته والاهتداء بهديه. فأحسن عرض كل من اتصل بهذه المجالس وأحبها عليك في هذا الشهر الكريم خاصة. يا حي يا قيوم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، سألناك ذلك فلبي لنا الطلب وأنجح لنا السؤال وأنجز لنا المراد وزدنا من فضلك ما أنت أهله. لا تدع مرتبطا بهذه المجالس إلا حسن عرضه عليك وعرض أعماله عليك وعرض أحواله عليك في هذا الشهر يا رب، عرضا حسنا جميلا موفقا كريما مباركا في رضا وسرور وأنس وحبور وعطاء منك واسع موفور، لا تحد الحدود ولا تقيد قيود. يا ربي سألناك، يا ربي طلبناك، يا ربي رجوناك، ولو لم توفقنا لم نسألك، ولو لم تمدنا لم نطلبك، ولو لم تتكرم علينا لم ندعك. فيا من منحت هذه المنح أتمم ما أنعمت به وحقق الطلب، وأنلنا غايات الأرب، وأدخلنا في دائرة الحبيب الأطيب، واجعلنا ممن من كاسه يشرب وعلى حوضه يرد وبه يسعد ومنه يستمد، وإلى المراتب العلا يرتفع بمعراجه مستضيئا بنور سراجه، حتى يكون مجلى تجلياتنا في حياتنا وعند مماتنا وبعد مماتنا، لا نحشر إلا معه، ولا ندخل الجنة إلا معه، ولا نتخلف عن الورود على عن حوضه المورود في أوائل الوفود الواردة على ذاك الحوض، يا بر يا ودود، مستظلين بظل لوائه المعبود إذا جمعت أهل الشهود، والوفاء بالعهود من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين تحت ذاك اللواء لسيد المرسلين، فاجعلنا في أوائل من يصل إليه ويستظل بذله ويدخل في دائرة. آمين يا الله، آمين. آمين يا الله، آمين يا الله، آمين يا الله. في عصر الجمعة سألناك بفضلك وأملناك بدولك وكله بتوفيقك، فأتمم النعمة يا منعم، فإنه لا يصعب عليك أن تعطينا هذه المطالب وتزيدنا من المواهب يا خير واهب. بأطيب الأطايب وفر لنا المواهب، وامطر علينا ساكبات السحايب بالفضل الذي ينساب بغير حساب يا رب الأرباب، يا مسبب الأسباب، يا كريم يا تواب، يا الله يا الله يا الله يا الله. ما رميتنا على باب مخلوق وجعلتنا على بابك نناديك ونسألك، واللسان بلسانك ودعائك نطوب، كل ذلك جود منك جدت به علينا ببركة الصادق المصدوق. فبما بينك وبينا أجر عينه بما تؤتينا من فائد الإفضال الذي تختص به أهل السوابق العظمى من خواص من كشفت لهم عن سر الصفات والأسمى، ورفعتهم إلى المقام الأسمى، وكنت لهم بما أنت أهله ظاهرا وباطنا يا خير مكرم يا أجل منعم، يا من بيده الأمر كله وإليه يجعل الأمر كله، سؤالك يحلو ودعاؤك يطيب لعبدك الذي استشعر عبوديته لك واستشهد عظيم ربوبيتك، فلاذ بك فأحسن اللياذ وعاذ بك وأنت نعم المعاذ. فنسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجود والإكرام والطول والإنعام، إقرارا لعيني خير الأنام بعطايا عظام تنهال علينا من عبرة الإفضال الواسع، نرقى بها إلى المقام الرافع، ندخل بها ديوان كل منيب خاشع وفؤاد متواضع، من أهل المقام الرابع من ورثة حبيبك المصطفى سيد أهل الصدق والوفاء. آمين يا رب، آمين يا رب، آمين يا رب، يا حي يا قيوم يا الله.
قال: وكذلك في تأويل قوله عز وجل السائحون قيل هم الصائمون، كأنهم ساحوا إلى ربهم عز وجل بجوعهم وعطشهم، وتركوا قرة أعين أبناء الدنيا من أكلهم وشربهم، فآواهم مولاهم فيما أخفى لهم من قرة أعين جزاء لعملهم. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قيل الصائمون، والصبر اسم من أسماء الصوم، فلما أخفى ذكره بالصوم في نفسه أخفى الله عز وجل جزاءه إياه غير نفسه. وفي الحديث: من ذكرني في نفسه
عن غير نفسه،
من غير نفسه
عن
غير نفسه
أخفى الجزاء عن غير ما يعلمه إلا الله.
وفي الحديث: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. فالصوم ذكر الله عز وجل، وهو سر، وليس استحب للعبد أن يزيد على إفطار 4 أيام نسجا، فإن ذلك يكسي القلب ويغير الحال ويولد العادات ويفتق الشهوات، ولأنه لم يؤمر ولم يندب إلى أن يوالي بين إفطار أكثر من 4 أيام متوالية، وهي النحر وأيام التشريق، ويستحب له أن يصوم يوما ويفطر يوما، أو يصوم يومين ويفطر يومين، وذلك صوم نصف الدهر، وإن أحب فليصوم يومين ويفطر يوما، وذلك صوم ثلثي الدهر، فإن أحب فليصوم يوما ويفطر يومين، وهذا صيام ثلث الدهر. هذه طريق الصائمين، وفيها روايات حذفنا ذكر فضائلها للاختصار: فإن صام 3 من أول الشهر، و3 من وسطه، و3 من آخره فحسن. فإن صام الاثنين والأثانين والأخمسة والجمع
والجمع
فذلك خير كبير، وأقل من ذلك أن يصوم الأيام البيض وأول يوم من الشهر وآخر يوم منه، وأفضل الصيام ما كان في الأشهر الحرم، وأفضل ذلك ما وقع في 20، في 20 منها، وهو الحرم وهو المحرم وذو الحجة، وبعد ذلك ما كان في شعبان، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر الصيام فيه حتى يصله بشهر رمضان، ولا يدع أن يصوم من كل شهر 3 أيام، وليواظب على صوم الاثنين والخميس. وفي الخبر: أفضل الصيام بعد شهر رمضان وشهر الله المحرم، وصوم النصف الأول من شهر شعبان مستحب، وقد كانوا يفطرون النصف الأخير منهم. وقد روينا خبرا إذا كان
النصف
خبر إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى يدخل رمضان، وليفطر قبل رمضان أياما، فإن وصل شعبان برمضان فجائز، ولا يجوز أن يستقبل رمضان بيومين أو ثلاثة إلا أن يوافق ذلك يوم اثنين أو خميس قد كان يصومه. وقد كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يكره أن يصام رجب كله لئلا يضاهي به شهر رمضان، وكانوا يستحبون أن يفطروا منه أياما. وقد كره قوم صيام الدهر كلهم، وردت أخبار في كراهته. وقد تأول ذلك بأنهم كانوا يصومون السنة كلها مع يوم العيد وأيام التشريق، فوردت الكراهة لذلك. وإن كان يريد صلاح قلبه وانكسار نفسه واستقامة حاله في صوم الدهر فليصمه، فهو حينئذ كالواجب عليه إذا كان تقواه وصلاحه فيه. فقد روينا عن سعيد عن قتادة عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم وعقد 90، معناه لم يكن له فيها موضع. وقد دلت الأصول على فضل صوم الدهر، وقد صامه طبقات من السلف الصالح من الصحابة والتابعين بإحسان، إلا أن يكون الرجل يرغب عن السنة ولا يرى الرخصة في الإفطار فيكره له صوم الدهر للمعاندة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالسعة في الدين، وأخبر الله عز وجل بأنه يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه، وفي لفظ آخر يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وقد دلت الأخبار على فضل صوم نصف الدهر بأن يصوم يوما ويفطر يوما، وذلك ليكون العبد بين حالين، حال صبر وحال شك. ومن ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: عرضت علي مفاتيح خزائن الدنيا وكنوز الأرض فرددتها، فقلت: أجوع يوما وأشبع يوما أحمدك إذا شبعت وأتضرع إليك إذا جعت. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أفضل الصيام صيام أخي داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ومن ذلك منازلته عليه السلام لعبد الله بن عمرو في الصوم وهو يقول: إني أريد أفضل من ذلك، حتى قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صم يوما وافطر يوما. قال: أريد أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. وروي في الخبر: صوم يوم من شهر حرام أفضل من صوم 30 يوما من غيره، وصوم يوما من رمضان أفضل من صوم 30 يوما من شهر حرام. وفي حديث: من صام 3 أيام من شهر حرام، الخميس والجمعة والسبت، كتب الله تعالى له عبادة 700 عام. وقد روينا أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما صام شهرا كاملا قط إلا رمضان، بل كان يفطر منه. وقد وصل مرة شعبان برمضان، وفصل صوم رمضان مرارا من شعبان. وما ذكرنا من أنواع الصوم فهو صيام جماعة من السلف الصالح، وفي كل منه ورد فيه فضائل يكثر ذكرها، وكذلك في جميع ما نذكره من أعمال القلوب والجوارح في الأيام والليالي، وكذلك فيما نذكره من أخلاق الإيمان وأوصاف الموقنين، وقد جاءت في أكثر ذلك فضائل ومثوبات، إلا أننا لم نقصد تعديد ذلك، وليس مذهبنا الاشتغال بذكر فضائل الأعمال، إنما طريقنا تهذيب قلوب العمال، فبطهارة القلوب وحقيقة الإيمان تزكو الأعمال، وتقرب العاملون من ذي الجلال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ويرجى لمن كان ينتبه من إحسان صيام رمضان ثم يصوم 6 من شوال ويوم عرفة وثلاثة أيام عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر أن يدعى من باب الريان، يكون ممن يدعى من باب الريان المخصوص بالصائمين، لا يدخل منه غيرهم. وهكذا ثم يذكرنا بصوم الخصوص، كيف يصومون الخواص من عباد الله تبارك وتعالى، كيف يصوم خواص المؤمنين، وكيف يصوم العارفون بالله تبارك وتعالى. وقد قالوا: إن المؤمنين هم خاصة الناس، والعلماء خواص المؤمنين، والعارفون بالله خواص العلماء، خواص العلماء، وفي العارفين بالله خواص من أهل الرضا العاملين على الرضا، أرباب الشهود الأسنى، هذول خواص العارفين. الله يكرمنا وإياكم بمحبتهم حتى نحشر في زمرتهم. والتعلق بهم والمحبة بهم والإكرام من أجل الله تبارك وتعالى. قصد هذا لا يخلي السائر إلى الله تعالى سيره عن نصيب من عبادة الصوم، ويتعلم معاني الصوم حتى يستوعبها. وفي هذا الفصل المقبل سيحدثنا عن صوم الخصوص من الموقنين. الله يكرمنا وإياكم بنيل ذلك. عسى نحن نقرأ هذا ولا عاد يجي رمضان إلا وقد تحققنا من شأن صوم يختلف عن صوم الأعوام الماضية.